أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة. الأول احنا نقرأ المثل. الأول في اليمين، رح يجي الثاني والثالث، واحد في الشاهد واليمين وواحد في المدعي واليمين، أنه متى المدعي يحلف يمين. ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا. وقيل كما عن الشيخ في المبسوط: لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال، لأنه أي المجوسي سمى النور إلها، فهو يحلف بالنور حينئذ، خالق الظلمة وخالق النور وخالق الأرض، هم ينوي شيء آخر، ما يفرق هذا. هذا المعنى. انتهينا من الفتوى الأولى. عدم جواز الإحلاف إلا بالله سبحانه وتعالى لأحد حتى الكفار كان محل كلام بين الفقهاء. وانتهينا في محله إلى هذه النتيجة نحن. إنما الكلام هل يضم إليه شيء في مقدساتهم كالمجوسي أو لا يضم؟ الشيخ المبسوط يقول يضم ويوافقه بالبعض، كما في الشهيد في الدروس واللمعة. لكن على كل حال رأيتم الرواية، لم نجد ولا في رواية واحدة أن غير المسلم يضم إليه، وإن كان لا بأس بالضم، لا نمانع منه، لأنه حلف بالله وفيه زيادة توثق، نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. ولكن هل يجب هذا على القاضي حتى ينتج حكما قضائيا؟ لا يوجد في الأدلة ما دل على هذا، بل مطلقات الحلف العديدة اللي قريناها في الباب 30 من أبواب الأيمان تمنع من القول بلزوم مثل هذا التوثق الزائد، فلا لزوم في ذلك. جيد. استحباب قلت مو وجوبي، استحباب قلت نعم، بلي بلي احتياط استحبابي قلت مو اكثر من هذا، والان ما تراجعت انا. قال: ولا يجوز الاحلاف بغير اسماء الله سبحانه كالكتب المنزله والرسل المعظمه والاماكن المشرفه. خب ناظر كلامنا الى اين؟ الى باب القضاء. لا يجوز، شو معنى ذلك لا يجوز؟ يعني لا ينفذ. واضح انه لا ينفذ في كتاب القضاء، لكن شو المراد من اسم الله؟ هل المراد لفظ الجلاله؟ اذا كان هذا المعنى فهذا قطعا مصحح. تقدم ولا روايه دلت على انه لا بد ان يكون باسم الله بمعنى لفظ الجلاله. ها اي مو مشكله، ولا روايه من رواياتنا دلت على انه، ثم اضفهم الى اسمي، ما قال اسمي الله، الى اسمي، الى اسم من اسمائي، مو مشكله. الصفات المختصه يصدق عليها انها اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، مو معلوم اصلا في ذاك الدين كان اسمه الله. ها ولذلك باي لغه كان ما في مشكله. على كل حال يزدان، ها يزدان رب، ها ما نفت جواز غير هذا المعنى. على كل حال والروايات مطلقات في شريعتنا جدا وواضحة جدا متقدمة، سيرتين نقراها مرة ثانية. بعضها أي وبعضها قد نقرأه. وهذا لا كلام فيه، لا ينبغي كلام ولا يقع كلام بين الفقهاء، إنما وقع الكلام في العناوين المشيغة البعيدة مثل خالق، خالق السماوات والأراضين، مثل العناوين المشيغة إلى الله سبحانه وتعالى، هل يجوز؟ فالأقوى أنه يجوز أيضا، لأن الحلف بهذا حلف بالله في الحقيقة، لأن هذا لا يقبل الانطباق على غير الله سبحانه وتعالى، ما دام ما دلت الأدلة على لزوم الاسم، وإن كان أحوط بلا شك أحوط الاقتصار على اسم الله سبحانه وتعالى، وأحوطه الاقتصار على رب الجلال أيضا. هي جيد مو مشكلة، بس ماكو دليل على اللزوم يا شيخ.
اي
وين إلا؟ إلا بالله، ما قال إلا باسم الله اللي هو الله، إلا بالله يعني لا تحلفهم بغير الله، ناظرة إلى غير الله، في مقابل غير الله، الخالق للسماوات والأراضين، هذا مو غير الله، هذا هو الله. لا شيخنا، هو ما قال أساسا أنه الاسم حتى ندخل غيره بالقرينة، أساسا هو سنخ عنوان جامع. جيد، وهذه الفتوى الثانية. هنا يقع بحث في غير بعض القضاء، هل يجوز الحلف بغير الله أساسا؟ كواجب تعبدي في الشريعة الإسلامية أو لا يجوز؟ وقع كلام بينهم، المحقق النراقي نسبه إلى الشهرة عدم جواز الحلف تكليفا واختاره، محقق صاحب الجواهر على طرف النقيض قال لم لا أعرف قائلا. أي في المقابل نحن كان لدينا روايتان، رواية ذاك الذي استحلف الإمام الرضا أحسنت بأن أباه ميت أو غير ميت فقدم باب 30 من كتاب الأيمان الحديثان 36، واحد منهما قطعا كان صحيح والثاني فيه محمد بن زيد الطبري اللي ما إلى توثيق. مو قضية، قضية في واقع إذا جاز الحلف مرة واحدة معنى ذلك أنه يجوز الحلف. واحد منهم الإمام قام به، وواحد منهم الراوي أمام الإمام، والإمام لم يرفعه عن شيء، ماكو أي خصوصية أبدا 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 أبدا. ومن هنا عدم جواز الحلف بغير الله، ليس بمعنى محرم تكليفي في الشريعة بمعزل عن كتاب القضاء. نعم في باب القضاء لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لوضوح أن الأدلة دلت على عدم الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وإلا أن يقال بأنه حرام تكليفي حتى في غير باب القضاء والكعبة المشرفة، مضافة لأن السيرة القطعية لدى المتشرعات مع كثرة الابتلاء بهذا قائمة على الحلف بالقرآن، على الحلف بالكعبة، على أبدا لا يوجد راجح. على كل حال شو نسوي له؟ شو نسوي له؟ نراقي مقابلة صاحب جواهر مو واحد يعني. خلي يجيب لنا شخص، خلي يجيب دليل. سيرة قطعية أيضا في مسألة عامة البلوى. جيد جيد جيد. أكو داعي للفعل شيخنا بعد. الفرع الثالث. قال ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضي دينه أردع جاز. لا لا بلا ظن. أنا ما أدري كيف نوفق بين قوله لا يستحلف أحد إلا بالله وبين هذا الفرع ولو رأى الحاكم أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله جاز. أنه ضم، ضم قبل قليل قلنا يضم للمجوس لا بأس ماكو مانع. على كل حال هذا هو البحث الذي بحثناه يا إخوان، ورأينا أن الروايات متعارضة في نفس المورد متعارضة، وأسقطناها عن الاعتبار، جمعوا فيهم ما كان موجود، غددنا كل كلمات السيد رضوان الله تعالى عليه. بعد اليوم بس لياك لجت البحث، ولا ما نريد نعيد البحث بالجديد. جاد يعني يجوز بلا حلف بالله أن نحلفهم بالتوراة بالإنجيل بالبيع بالكنائس.
لا لا
مولانا اي موضوعيه شنو جبنا هذا تعدي من موضوع الى موضوع اخر. كيف موضوع اخر؟ موضوع واحد اسم الله، البيع اسم الله، الكنائس اسم الله. نعم ضمه لا بأس، ما في مشكلة، لا مانع من الضم، لا مانع من الضم، ما عندنا مانع. ويستحب يا مولانا كيف عنوان مشير خلاص في الموضوعات أن تكون قال لا تحلفه إلا باسمي، أصلا هي ناظرة يقول للمجوس واليهود والنصراني لا تحلفهم إلا بالله، يعني نفي صريح لجواز التحليف في باب القضاء بالبيع أو الكنائس والكنائس. كيف أقول هي عنوان مشير للبيع والكنائس؟ هذا تناقض، تناقض صريح يعني. قال ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها، هذا أدب موجود وأكو روايات تحث على هذا بالمعنى الأعم من باب أن الحلف بالله أمر عظيم جدا. ويكفي أن يقول كيفية الحلف فرع جديد رابع الخامسة بطار. ويكفي أن يقول والله ما له قبلي حق، كل شيء يدل قسم يصدق عليه أنه قسم ويتعلق بنفي الحق من طرف المنكر، وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، حتى لو المدعي يريده ما إلى ولاية المدعي على التغليظ، بل هو مستحب. وارد في بعض الروايات أن عليا كان كذا وأخذ الفلان إلى كنيسته وفلان إلى بلي، وعندنا رواية أنه حلف أحدهم في عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهم المسلمين. على كل حال لك الكلام هنا قال استظهارا في الحكم، يعني تقوية لظهر الحكم وزيادة التوثق، لا بأس لا مانع منه. لكن الكلام هل يجب على المطلوب منه التغليظ أن يغلظ؟ أسف، إذا المدعي طلب التغليظ هل يجب على الحاكم أن يستجيب؟ إذا المدعي والحاكم طلبا التغليظ هل يجب على المنكر أن يغلظ؟ أقول أما التغليظ في القول فلا دليل على وجوده أساسا، ما في دليل على وجوده. وأما التغليظ بغير القول وأما التغليظ بغير ما في دليل.
يمكن أن يقال
جيب
إذا قيل بأنه هذا الحلف
من حقوق المدعي، ما شرع الحلف الذي شرعه الباري واجبا وهو اليمين بالله، مو يمين بالخصوص برئت من حول الله وقوته مثلا يقول له
إذا كان من حقه
مو معلوم من حقه، ثبت أنه من حقه أول مرة. لا لا تحلفه إلا بالله، انتهى حقك أن تحلفه بالله، أما تجد حلفة بكل ماكو دليل، جيبوا دليل أول الكلام حتى يؤتى بدليل، ماكو دليل، ماكو إطلاق يقتضي إيجاب الزائد عليه على أصل التحليف بالله، ماكو أكثر من هذا، يحلف بالله واجبه أن يحلف بالله أكثر من هذا مو. نعم في التغليظ بالمكان والزمان الأمر مو بيده، مو بيد المنكر. ليش؟ لأن إذا عقدت الجلسة يوم الجمعة أو يوم العيد واستدعي المنكر يجب عليه الحضور، أليس كذلك؟ بيد القاضي وبيد المدعي نقدر نقول، لأن ذاك انفعالي الفعل يكون من طرف القاضي، يقدر يخليها الجمعة يقدر ما يخليها بالنتيجة، في النهاية بين القاضي. ومن هنا التغليظ في الزمان ممكن وفي المكان هم كذلك، لكن في المكان المتعارف في البلد، مو هم يعيشون في إيران، يسافر المدعي والقاضي إلى الكعبة كما لو كان المدعي من ذوي المال، قال القاضي يلا ناخذك عمره وهناك شبيه الرشوة حصير. على كل حال ويستدعى المنكر إلى الكعبة المشرف، لا مو هكذا في البلد، إذا كان يوجد مكان مشرف متعارف كما لو حضر إلى المسجد أو إلى مقام مشهد مشرف في البلد متعارف واستدعي إلى هناك المنكر يجب عليه الحضور، ما كنت أن المنكر بس يجب عليه الحضور إلى المحكمة أصلا سابقا كان ما كان في شيء اسمه محكمة غير نفس المساجد، دكة القضاء في مسجد الكوفة لا تزال إلى يومك هذا. على هذا الأساس التغليظ في المكان في الجملة بيد القاضي، وفي الزمان بيد القاضي، شريطة أن لا يكون في التغليظ تأجيل القضاء على خلاف رغبة المدعي والمنكر. فما له شغل يؤجل أو لا يؤجل، لأنه أساسا مستعجل ومنكر. فلو كانت رفعت القضية الآن والزمن المغلظ بعد شهر أو شهرين، لا يجوز للقاضي أن يؤجلها إلا بالتراضي مع المدعي، لأن التعجيل والتأجيل بيد المدعي، هو الذي يداعي بحقه. المنكر لا يداعي بشيء، يقول أنتم تطلبونني أنا لا أطلبكم بشيء. هذا هو الصحيح. وأما القول بأنه كلما غلظ له في مجال من هذه المجالات قولا أو مكانا أو زمان فيجب عليه الاستجابة، لا دليل عليه، ما هو دليل على هذا المعنى. فالتغليظ بالقول مثل أن يقول والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعى. ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم، ظاهر أنه ملزم به مع أنه لا دليل على الإلزام. وبالمكان كالمسجد والحرم وما شكله من الأماكن المعظمة، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة. انتهيت. ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها. فنحضر في الكنيس مثلا، هذا إذا أردنا التغليظ طبعا، مو واجب علينا أن نغلظ زيادة في التوتر. ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال، فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع. مرت معنا رواية على ما ببالي، قرأتها أنا في سياق الروايات، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول، الحلف عند قبر النبي أنه لا يحلف أحد عند قبر النبي بما هو أقل من نصاب القطع. لكن شوفوا الفتوى، قال ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال، فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع. نظر للرواية، مع أن هذا ليس مطلق التغليظ، التغليظ عند قبر رسول الله تغليظ من مستوى خاص من أعلى المستويات، وإلا مطلق التغليظ من قال بأنه لا يتحقق بما دون نصاب القطع؟ التغليظ عند قبر رسول الله بهذا المعنى، أما التغليظ بالقول من قال بأنه لا يستحسن ولا يستحب؟ أول الكلام مطلقات الاستحباب تشمله، خصوص هذا النحو من التغليظ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرمة العظيمة جدا، هي أعظم من حرمة البيت الحرام. ها هذا هناك يكون كذلك. إذا تحبون أنا أرجع للرواية، طبعا ما فيها إطلاق الرواية، الرواية واردة في خصوص التغليظ عند قبر النبي، فكيف نقول مطلق التغليظ في المال لا يكون إلا بما ساوى أو زاد على نصاب القبر؟ فرعان، الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر، وإن كان هناك إعراب تفهم الوجوب، ولم يتحقق بامتناع النكوش. إذا امتنع عن التغليظ ما امتنع عن أصل الحلف، لا يقال ناكل لأنه حالف. هذا وقع تحت أيضا في بين الفقهاء مختلفين، بعضهم يقول يجب عليه الإجابة، بعضهم يقول لا يجب. أنا قلت ما قدرنا على وجوب الإجابة. أما في المكان فقلنا طبيعة المكان تحكم عليه، لأنه يستدعى إلى المكان الذي عقد فيه مجلس القضاء. الفرع الثاني، لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه، هل يصبح متعلق اليمين مرجوح؟ شوفوا يا أخوان، أصل حلف اليمين مرجوح في الحقوق هنا. فإذا حلف الإنسان يمينا على عدم الحلم حلف على أمر الراجح، إذا حلف على عدم تغليظ أيضا على أمر راجح بلا شك في الجملة، لأن التغليظ أكثر حدادة فينعقد حلفه. التماس الحاكم مني ولو كان مستحب له، لا يعني أنه مستحب لي، استحباب التغليظ من طرف الحاكم لا يعني استحباب التغليظ من طرف أنا، يستحب لي أن أتحمل الخسارة المالية والحقوقية وأن لا أحلف، هذا هو المستحب لي. جيد؟ فلا يتوهم أن متوهم الملازمة بين استحباب الحلف واستحباب استحباب التغليظ أو التحليف وبين بل وجوب التحليف. أصل التحليف واجب على الحاكم، إذا لم يكن للمدعي بينة يجب نقل القضية إلى المنكر كي يحلف، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليه أن يحلف، هو من حقه يرد يحلف ينكر فرهو يتحمل الحكم، يقول احكموا علي الحق لي ولا اريد ان احلف، انزه نفسي عن الحلف كما حصل مع امتنا في غير واقعه. ووردت روايات ان الله يعوض عليه حقه ان نزه نفسه عن الحلف بالله لاجل الحقوق والماليات. فهنا الاستحباب لا يعني صيروره متعلق اليمين مرجوح، فإذا حلف أن لا يحلف أو حلف أن لا يغلط فحلفه نافذ، فلا يجوز له أن يحلف أو يغلط. مجرد أن الحاكم طلب مني ويستحب له الطلب لا يعني أنه صار يستحب لي الاستجابة. انتبهوا لهذا، مولانا يستحب أن لا أحلف أساسا، يكره أن أحلف. بلي، والأصل الثاني نفس الشيء، هو شيخنا يستحب أن لا أحلف عندما يوجه القاضي الحلف إلي أو المدعي الحلف عبر القاضي إلي، هو هناك يستحب لي أن لا أحلف وأتحمل الخسارة. التماس القاضي ما يغير من واقع الشيء، القاضي يلتمسني حتى يصدر حكما، أقول لا أصدر حكم عليه شو المشكلة، لا لا أبدا. القاضي ما يهم أخويا، القاضي ما يقول أنا أريد منك أن تحلف، القاضي يريد أن يمشي موازين القضاء، إذا ما تحلف لا تحلف. أي نعم، إذا تريد تحلف يقول لك أريدك مغلط تحلف. استحباب التغليظ للقاضي حتى يتوثق بإصدار حكم أكثر لا يعني استحباب الغلظة من طرفي في اليمين، لا ملازمة في البلد، هو يقول وظيفته وأنا أقول وظيفتي. كما أنه في أصل تحليف اليمين يجب عليه أن يوجه الحلف إلي ويكره لي أنا حتى لو كان يحكم علي، وإن كان يمكن لي أن لا يحكم علي أرد اليمين على ذلك خلي يحلف. قال لو حلف لا يجيب إلى التغليظ كما إلى اليمين نفس الشيء، فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه. فرع جديد، وإن كان دخل في الفرع الثاني لكنه الفرع الثالث، وحلف الأخرس بالإشارة المفهمة، بالإشارة خلينا نقول. وقيل، وغير واحد من محققين المتتبعين منهم صاحب الجواهر قالوا لم نجد لا هذا القول ولا القول اللاحق لأحد من أصحابنا، نعم هي أقوال لبعض أهل السنة. قال وحلف الأخرس بالإشارة، جيد. وقيل وضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه ويوضع يده عليه، هذا حلف، فإذا امتنع من وضع اليد عليه يعني يمتنع من الحلف. وقيل يكتب اليمين في لوح، هذا الحديث العلوي، ويغسل ويؤمر بشربه، بشربه الماء يعني الذي غسل به بعد إعلامه، فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق، استنادا إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس. قدمت الرواية مرتين استشهدنا بها في مكانين، قضية علي قضية في واقعة كما أشرنا سابقا، ها؟ لكن لا أقل تثبت نوعا من أنواع التحليف، لكن أنه ملزم بهذا النوع. جيد،
قد هو يكتب بدل أن يتكلم إذا يعرف يكتب يكتب والله ما له حق قبلي. أو أقول له أحلفك بالله هل له حق قبلك فيقول ها يعني أحلف بالله أنه ليس له حق قبلي. فحلفه بالله بحسب وضعه له صور عديدة والشريعة لم تلزمنا بصورة واحدة. كل ما يصدق عليه أنه حلف بالله أو تحليف بالله لابد أنه يكتفى به. ولذلك القول بأنه بخصوص الإشارة أو بخصوص وضع اسمه عليه لا نستطيع أن نثبت تعينه لأنه لا يوجد دليل على الإلزام بكيفية خاصة. ما عندنا دليل إلا واقعة علي عليه السلام واللي كان سندها مشكل ما كانت معتبرة ودلالتها أن كان فيها مشكلة من باب أنها قضية في واقع لا نعرف ملابساتها وفيها نوع من أنواع التغليظ في الحقيقة. لكن وقيل وضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه ويوضع يكتب هو إذا يعرف الكتابة أو لا، فإن أقرب أدوات التعبير بعد انعدام أداة اللسان أداة الكتابة، فإنها تكشف عن المقصود بلا فرق بينها وبين اللفظ لولا أن اللفظ له خصوصية كما دلت الأدلة، لكن له خصوصية في القادر عليه. فأقرب أنواع الحلف هو الكتابة، فلماذا لم تذكر في ضمن الأقوال مع انعدام الدليل الخاص على قول بعينه؟ الأدلة العامة أن يحلف بالله بلسانه ظاهرة، طب هذا غير قادر بلسانه. الإشارة تفهم، الكتابة تفهم، بس أقول أيه أقرب إلى اللفظ؟ أليس الكتابة أقرب؟ قطعا الإشارة تحتمل أكثر من معنى. ثم لابد من التنبه إلى أن الإشارة ووضع اليد على اسم الله لابد وأن تكون مفهمة لمحل الكلام، وإلا مجرد وضع اليد يضع يده ألف مرة ده ما نلتفت للملازمة لا معنى. ولذلك إشرابه أيضا الماء بعد غسل اليمين به إذا ما كان ملتفت إلى الملازمة لا فائدة منه، لأن هذا لا يعد حلفا. والكتابة نفس الشيء، إذا قلنا له اكتب والله كذا وهو ما كان مستحضر قضية الواقعة فهو كتب من باب التلقين والإنشاء، فهذا أيضا لا ينفع. لابد في كل هذه الموارد، هذا مشترك بين الكل، الشغل المفهمة يكتفى بها ما عندي مانع، لكن قطعا الكتابة أكثر دلالة وأقوى دلالة، لأن الكتابة حلف إنشاء وحلف من جهته بس ما قادر باللسان.
ولو الذي يختصر على الإشارة شكرا إذا في شيء
أوضح قطعا
قطعا
فسدا دليل على الإلزام به تريد تقول؟ نعم لا دليل، وإن كان أحوط ولا يستحلف فرع جديد، ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه. هذا ظاهر أنه يجب على الحاكم أن لا يستحلف أحدا، يعني من واجبات الحاكم أن ما يحلف أحد إلا في مجلس القضاء. هذه فتوى العامة يكادون يكونون متفقين عليها، لكن عندنا ما عندنا دليل على هالمعنى. ما قال في المحكمة، ها قال في مجلس قضائه، يعني ما يروح هو يتعنى لواحد إلى بيته. خب هل يجوز له هذا أو لا يجوز؟ ظاهر العبارة ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله أو هو يروح مو مشكلة. وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبرود من أهل الخدر إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار كالمرض أو سبب آخر نادر يعني نذر أن ما تطلع من بيتها لمدة. ظاهر العبارة أن الحاكم واجبه هذا، لكن لا دليل على هذا، ما كنت دليل على أن الحاكم ما يجوز لا يروح إلى بيته يحلف في بيته لسبب من الأسباب. فلان من أهل الوقار من علماء البلد وادعى عليه الشخص دعوة فأنا أروح. نعم من حق الحاكم أن يلزمه بالمجيء، هذا مسلم أصلا، كل أدلة القضاء تدل على أن كل أدلة وإطلاقات القضاء تدل على أن المنكر يستدعى إلى مجلس القضاء. لكن لو أن الحاكم يريد يراعي شخص من الأشخاص أدري بس دليل على وجوب الإحلاف في مجلس القضاء ما موجود.
دليل هو أن إحنا نشوف فيما إذا حلفهم في غير مجلس القضاء.
ما خصوصية مجلس القضاء؟ العرف يلغي خصوصية مجلس القضاء. يا شيخنا الخصوصية لنفس الحلم الذي يوثق بثبوت أو نفي الحق هو الحلف لا الحضور في المجلس. نعم مقتضى طبيعة الأمور والأحداث أن يحضر إلى المجلس. لكن لو أن الحاكم لكونه عالما لكونه وزينا لكونه كذا سوى مجلس القضاء عنده بالبيت أو سوى مجلس القضاء في مكان قريب وذهب هو وشاهدين أو غيره وحلف في البيت ما في مشكلة لا دليل على عدم الجواز. نرجع من المراجع يا أخي إذا واحد شقاوة من أهل الشقاوة رفع دعوة عليه ويكون في الدولة الإسلامية ما واحد فوق القضاء فالقاضي لا يوجد تجيبه إلى المحكمة يذهب إليه ما في مشكلة. نعم لو استدعاه يجب الحضور معك شك في أنه يجب الحضور مقتضى إلا القضاء هذا المعنى مو مجبور الحاكم يروح لكل واحد إلى بيته
يعني يشك فيه
لا يشك أبدا ما إلى علاقة هذا بالحضور. قال إلا مع العذر. مع العذر واضح بعد كالمرض المانع وشبهه لو كان واجب حتى مع العذر يقال يؤجل القضاء إلى أن يقدر يحضر. لا ما عندنا دليل خاص. الدليل الخاص أنه ما يلزم أن يجي وهو مريض لأنه ضرر عليه أو حرج عليه لكن أننا نقضي بيمين في بيته هو الكلام. حق المدعي قابل أن يتأجل يوم يومين ثلاثة خصوصا إذا كان المرض مرض غير مزمن. هذا تمام الكلام في البحث الأول. وإحنا اليوم كان قرارنا بس نمشي مع بعض التعليقات كما رأيتم لأن هذا هو مضمون الأبحاث السابقة كلها اللي قريناها مطولة. البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي. خلنا نقرأ العبارة استشرفها ما راح أشرح شيء ولا اليمين أن تتوجه على المنكر الأصل في اليمين اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر. الخبر يعني مراد جنس الخبر مو خبر واحد. المدعي ليبينه واليمين على من وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم. يمين نفي هذه كم مورد صار منكر مدعي يمين الرد شاهد يمين في الدعاوى المالية إذا ما عنده شاهدين واللوث أربعة ها هو اللوث ها
اللوث إذا
في الدعوة على الميت أحسنته هذا تقدمت تقدمت لازم يذكرها لازم يذكر. خلينا نشوف نمشي شوية بالعبارة. ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لأنه يقضى مع البينة حينئذ نطف النوبة ومع فقدها ترى هذه الروايات أو أدلتها كلها تقدمت ما بشي جديد وتقدمت مرارا كنا نستشهد بها لأكثر من مثلا. قال ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية مع فقد البينة الأصل براءة ذمته مما يدعى عليه فهو أولى باليمين مو بس أولى الأدلة صريحة في هذا. ومع توجهها يلزم الحلف على القاطع يجزم بحلفه مو يقول أحتمل أقسم بالله احتمالا أني كذا على القطع مضطردا إلا على نفي فعل الغير فإنه قد يكون قاطعا لأنه لم يفعل كما لو كان الحلف على الساعة الفلانية وهو في الساعة الفلانية رآه لم يفعل وأخرى على فعله مطلقا فيحلف على نفي العلم. فالحلف على نفي العلم شنو الآثار إذن إن شاء الله. فلو ادعى عليه
ابتياع او قرض او جناية فانكر حلف على الجزء ادعيت عليه انه اشترى مني شيئا ولم يعطني الثمن او اخترغ مني او جنى جناية ولو ادعى على ابيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدعي عليه العلم وهذا تقدم البحث فيحلف على نفي العلم حينئذ فيكفيه الحلف انه لا يعلم وكذا لو قال قبض وكيلك احتمال انه قابض ومخبي علي الوكيل فاحلف على عدم علمي بقبض وكيلي اما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه اليمين تروح لمن للمنكر اما اذا عنده شاهد فيضم الى الشاهد اليمين الا مع الرد اذا المنكر هو رد اليمين عليه ولا شاهد له تصير عليه او نقول المدعى عليه على قولين لانه يوجد قولان قول بانه يقضى عليه بمجرد النقول وقول بان الحاكم يتولى رد اليمين على المدعي اذا نكل فان ردها المنكر توجهت يعني على المدعي فيحلف على الجزم ولو نكل المدعي سقطت دعواه اجماعا ماكو خلاف ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها في البداية قال أنا ما أحلف أنزل نفسي على الحلف خل هو يحلف المدعي فالمدعي قال يريد يحلف قام لك حلف صحيح قبل الإحلاف قبل إحلاف المدعي قال الشيخ ليس له ذلك إلا بإذن المدعي لأنه انتقل الحق منه إلى المدعي هذا التخيير حدوثي وليس بقائي يعني وفيه تردد منشأ التردد أن ذلك تفويض منه بأن يحلف لا إسقاط لحق نفسه ما أسقط حق نفسه حتى نقول هذا من قبيل الحقوق التي أبرئ منها ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ليس له حق قبلي تقدم بعض النكات تقدم لأنه يأتي على الدعوة يأتي يعني ينفيها يأتي عليها وقد جاءت النار على الحطب أي فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا يعني الإجارة تقتضي الضمان بالمسمى الغصب يقتضي الضمان بالمثل أو القيمة فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه يعني هو يعلم أنه لم يستأجر والوجه أنه إن تطوع بذلك صح وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى لأنه مو مهم أنه استأجر المهم أن لك أجر أو ليس لك أجر فيحلف أنه ليس لك قبله شيء كفى يعني هذاك من باب السلب بانتفاء الموضوع يصير هذا قد يتضمن أني استأجرت وأعطيتك المال حتى لما يتحول من منكر إلى مدعي يحلف مباشرة أنه ليس له حق من قبل يعني إذا يدعي الإعطاء يصير هو المدعي وذاك المنكر لأن الأصل عدم الإعطاء رح نيجي إن شاء الله وإحنا نفصلها إن شاء الله وإن كان كبرياتها كلها تقدمت ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا يعني هو اعترف ان لك حق قبلي لكن ادعي انك ابرأتني منه راح انا اصير مدعي عليك الاصل عدم الابراء بعد ان اعترف ولو حلف على نفي ذلك كان اكد لكنه غير لازم وقل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين مع الجواب يمين ويقضي على المنكر يقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح وغير ذلك وعلى القول الآخر يعني رد اليمين ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول إذا حلف يقضى له إذا نكل بعد ما ترد من جديد على المنكر فيقضى على المدعي، يعني تفقد دعوة، هذا معنى يقضى على المدعي. مسائل ثمان بعد فلنشرح هذا، وإن كان كبرياتي كلها متقدمة، بس نسلك الفروع إن شاء الله واحد واحد ونمشي فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أربعين دقيقة.